بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله كما سبق في الترجمة سابقا: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. فكان المصنف رحمه الله عقد الترجمة لثلاثة أمور وكلها تتعلق بالإمام. المسألة الأولى يعني قدر اللبث، مقدار ما يلبث الإمام بعدما يسلم. والأمر الثاني كيف يستقبل المأمومين. والأمر الثالث كيف ينحرف من السلام، هل ينحرف يمينا أو ينحرف يسار، حينما ينقلب إلى الناس هل ينقلب على جهة اليمين أم ينقلب على جهة اليسار. فبالنسبة للمقدار اللبث، سبق أن ذكرنا أن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك لي هذا الجلال والإكرام. فهذا يدل على أن الإمام بعدما يسلم من الصلاة ليس مطلوب منه أن يبقى جالسا، فإن شاء جلس وإن شاء قام. صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول، وكان أحيانا يجلس لحاجة ينتظر انصراف النساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء، لأن الصحابة يعني كان حينما يجلس يعني كأنه يشير إليهم الجلوس حتى ينصرف النساء، فهموا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هناك بعض الأدعية ورد فيها أنها تقال والإنسان لم يثني رجله ولم يقم من مكانه، فأيضا ممكن أن تقال. على العموم أن الإمام ليس مطلوب منه، ليس من السنة أن يطلب من الإمام أن يبقى جالسا في مكانه بعد السلام، لأن الذي يربطه بالمأمومين هو الصلاة. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله انتهت علاقته بالناس، إن شاء قام وإن شاء جلس. الأمر الآخر أن صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المأمومين. في بعض الروايات أنه كان بعض الصحابة كان يقول يعني نظر إلينا بوجهه، وكنا نحب أن نجلس على ما يمينه على ميمنة صلى الله عليه وسلم لينظر إلينا. هكذا صلى الله عليه وسلم حينما ينقلب يتجه إلى ينظر إلى جهة يمين المسجد، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى عموم الناس يعني والذين أمامه، أو النبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما كان ينظر إلى الناس يعني هل يقصد بالميمنة أنه يمينه وهو يصلي، أو يمينه بعدما يخرج من الصلاة. العموم فإن الحديث المصنف رحمه الله قال ممكن الجمع، لأنه تارة كان يستقبل جميع المؤتمين وتارة يستقبل من كان على ما يمينه ومن كان على ما يمينه. هل حينما يكون إماما يعني، لأن حينما يكون إماما يكون يمينه هكذا من هذه الجهة، يكون حينما يكون إماما إذا كان هؤلاء هم المأمومون والإمام يصلي هكذا فيمينه فميمنته لهذه الجهة، ميمنته هكذا. لكن إذا كان مستقبل الناس فميمنته جهة أخرى. هل المقصود بالميمنة حينما يكون في الصلاة أو ميمنة حينما ينقلب إلى الناس؟ في ذلك احتمال. على العموم فهذا الأمر فيه ساعة الحمد لله. قبل الحديث عن النقطة الثالثة وهو الانحراف للمأموم حينما يسلم، هل ينحرف ينقلب إلى الناس على جهة اليمين هكذا أم ينقلب إلى جهة اليسار هكذا؟ لأن إذا انقلب هكذا ينقلب عن يمينه، وإذا انقلب هكذا ينقلب عن يساره. ذكر الإمام رحمه الله هنا أيضا بعض الأحاديث اللي فيها بعض الأحكام، من حديث يزيد بن الأسود وكنا قد وقفنا عنده، وقال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا، أي انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. هذا يدل على أنه استقبل الناس كلهم، يعني استقبل الناس بوجهه. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، صلى الله عليه وسلم كان سيصلي، ولما صلى الله عليه وسلم سلم واستقبل الناس رأى رجلين في مؤخرة المسجد، مسجد الخيف، في مؤخرة جلسين، دل على أنهما صلوش معه، لم يصليا معه صلى الله عليه وسلم. فقال: إلي بهما، فجاء بهما ترتعد فرائسهما، يعني خفانين، لأنه قال يعني صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنكم؟ لما لم يصلي معنا؟ قالوا: إن صلينا في رحالنا، رحنا نصلي خلاص، سبقنا الصلاة ورحنا صلينا. صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة المسلمين فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فأعطى حكم القاعدة على أن من صلى يعني إذا كان المسجد يؤخر فيه الصلاة شيء من القبيل، وصلى ثم برر المسجد وجد الناس يصلون فيصلي معهم، لا يجلس وحده، يعني فيه شبه أنه مش مسلم. في رواية ألستم مسلمين؟ فقالوا نحن صلينا. قال فإذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. إذن الأولى هي الفريضة، يعني يمكنش لصلاة وحده هي الفريضة، يمكنش الفريضة تتنقل، ولكن هذه هي أيضا يصليها نافلة، يصليها مع الناس نافلة. هذا من فقه المأموم، يعني هذا من فقه المأموم. حينما يأتي يعني المسلم يكون فقيه باش ما يحدثش بلبلة وما يحدثش شكوك، دخل إلى المسجد وجلس في المؤخرة والناس يصلون، هذا فيه نوع من هذا فيه نقص. المسلم يكون فطين ويكون فقيه بمثل هذه الأمور حتى لا يثير الشبهات حوله. يزيد بن الأسود هذا قال ونهض الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم، يعني قاموا إليه. قال وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، مقتضى السياق وأجلدهم، ولكن هذا موجود يعني ولكنه قليل، يعني جعلوا ضمير الجماعة مفردا، هذا موجود ولكنه قليل كما قال الشوكاني. ومنهم قولهم هو أحسن الفتيان وأجمله، هو أحسن الفتيان وأجملهم، ولكن هذا ورد في كلام العرب على وجه القول. وقال وأنا يومئذ أشب الرجال، يعني لازل شبا قويا وأجلدهم يعني. قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزاحم الناس للوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت بيدي فوضعتها إما على وجهي أو على صدري. قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيب من ريح المسك كالأبيض أبرد من الثلج. هو يومئذ في مسجد الخيف، وجدها يعني طيبة ويدها باردة، كانت أيام الحرارة، يعني كان يظلل حينما كان يرمي التمر العقب بشدة الحر، فوجود يد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه متعة كبيرة لهذا الرجل الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودائما على وجهه أو على صدره، فوجد أطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج، كما في الحديث الآتي، حديث أبي جحيفة، قال خرج صلى الله عليه وسلم بالهجر إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبيده عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيديه فوضعته على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. نعم، إذن هذا دل على شيء، فإنه يدل على أن الصحابة كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتبركون بآثار صلى الله عليه وسلم، يتبركوا بيده بريقه بفضل وضوئه بشعره بثوبه بالآنية التي توضأ فيها. هذا أمر متواتر عن الصحابة، كانوا يعني يتوسلون يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشوكاني رحمه الله هنا قال فوضعتها معلقا على قلبه فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال فيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. كيف يقول الشوكاني هناك؟ يقول بأنه هذه فيه دليل، فيه مشروعية التبرك بمن؟ بملامسة أهل الفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. وكذلك قوله ثم ثار الناس بيده يمسحون بها وجوههم. إذن في الشكر رحمه الله أنه يستعملوا القياس، معنى هذا أن كل واحد من أهل الفضل ممكن أن يتبرك بيديه، أن يتبرك بثوبه، أن يتبرك بفضل وضوئه إلى آخره. هل هذا القياس صحيح أم غير صحيح؟ يعني هل يجوز التبرك بأثار الصالحين؟ هذا هو السؤال اللي أطرحه عليكم. هل يجوز التبرك بأثار الصالحين، يعني بلعابهم، بفضل وضوئهم، بلباسهم، بأظافرهم، بشعرهم إلى آخره، بعرقهم، كما كان الشأن بالنسبة لنا عليه الصلاة والسلام، أم لا يجوز؟ شنو الدليل؟
إذا كان الأنبياء والرسل معصومين،
أيوة،
وهذا الصالح
بالظهر، باطن يعلمه الله، تقريب من الجواب. أنا عندي هنا واحد الكتاب ديال الإمام الشاطبي اسمه الاعتصام. في واحد عندكم هذا الكتاب؟ هذا الاعتصام ديال الشاطبي، حتى واحد ما عنده؟ اسمه شنو هذا الكتاب؟ هذا اللي كيتكلم على الاعتصام السنة، يعني كيتكلم على البدع. هذا غرناطي أندلسي، رجل عظيم جدا كتاب هذا كتاب رائع الاعتصام ديال الإمام الشاطبي، لأن يعني عنده كتاب الاعتصام عند الموافقات، يعني هذا كان من طحافلة العلماء ومن علماء السنة. ومالك هذا من علماء السنة الذين كانوا يدافع عن السنة ويحاربون البدع. يتحدث هنا عن هذه المسألة بالذات، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله استعمل القياس، هل القياس صحيح أم غير صحيح؟ يقول الإمام الشاطبي رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم، لأن أمر مجمع عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بأثره لا نزاع فيه، لأن فيه من البركة وفيه من النور إلى آخره، ما على كل حال. يقول إن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك، يعني بالتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، بالنسبة إلى من خلفه، بالنسبة إلى من جاء بعده، إن لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام بعده في الأمة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعد أبي بكر عمر، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال، اقتصروا بأفعالهم وأقوالهم والسير التي اتبعوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء، يعني توسل بهذه الأمور اللي ذكرنا. قالوا بقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، ويحتمل وجهين، لماذا لم يتبركوا ببكر وعمر وبالصالح، يعني لماذا لم يتبركوا، لماذا تركوا هذا التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص، يعني احتمال أنهم اعتقدوا أن هذا التبرك خاص عليه الصلاة والسلام، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمس من الخير والبركة، يعني مقطوع بالتأكيد أن ما التمس من الخير موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه بخلاف غيره من الأمة، وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهذه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه، يعني لا يبلغ مبلغ صلى الله عليه وسلم على حال توازيه في مرتبته ولا تقاربه، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح من زاد على الأربع، ما زاد على يكون من جملة الخصوصيات كأنه زاد على زوجة تسع نسوة إلى آخره، وإحلال وضع الواهبة نفسها له، وهبت نفسها يعني بدون صدق بدون إمام، وامرأة وهبت نفسها للنبي إذا أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا نص، فصار هذا النوع مختصا به كما قال. وكذلك وعدم وجوب القسم على الزوجات، هذا في يعني واش ما كانش وجوب صلى الله عليه وسلم يقسم على الزوجات، يقول هو يقول هكذا وشبه ذلك. قال فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة، لأنه هذا خاص به، كما أن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم في الزواج تسع نسوة فأنا أتزوج أيضا ستة وسبعة وثمانية فهذه بدعة، وكذلك أيضا في التبرك. هذا الاحتمال الأول أن الصحابة تركوا التبرك بغير صلى الله عليه وسلم، إما كانوا يرون أنه خاص به، الوجه الأول. الوجه الثاني أن لا يعتقدوا الاختصاص، يعني التبرك مش خاص به صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع، تركوا ذلك من باب سد الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة، كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، فلو فتح هذا الباب العامة لا تقتصر على حد، بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يدخلها أو حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان هو أصل عبادة الأوثان في الأمم الماضية في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير، فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، ما بيسد الذرائع. فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم، عندما يبالغ الإنسان في التعظيم والتبرك بالصالحين ممكن أن يقع في المحظور وفي الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة على ذلك هو قال وقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري، تاريخ الطبري يعني واحد يذيل يعني يعلقه في الأسفل، هذا اسمه مذيل. حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج، الحلاج كان دجال، أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعابرته حتى ادعوا فيه الإلهية على الله عما يقولون علوا كبيرا. ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها، حتى يكون واحد الإنسان ولي، والولي فيه بركة من غير شك ولا لا، فيه بركة، لكن لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، هل هو فعلا ولي أو أنه بشيء آخر. فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاه ولي نفسه وهو ليس بولي، أو أظهر خارقة من خوارق العادات وهذه الأثر الظاهرة، ولكنها تكون من باب الشعوذة لا من باب الكرامة أو من باب السحر أو غير ذلك. والجمهور جمهور العوام لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر، فيلتمس عليه الأمر فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد، إلى غير ذلك من المفاسد. فترك الصحابة العمل بما تقدم، وإن كان له أصل، يعني وإن كان يجوز، لأن هذا هو القياس ديال النظر الشوكاني، وإن كان له أصل لما يلزم عليه من الفساد في الدين. ثم قال: وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني، وهو أن الصحابة تركوا ذلك لأجل الباب سد الذرائع، وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح، لما ثبت في الأصول العلمية أن كل قربة أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام فإن لأمته أنموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص. وهذا حديث التبرك ما فيش دليل على، ما فيش دليل على الاختصاص، يعني نفس ما قالش هذا الأمر خاص به، لأن لا، الأصل هو والاتباع والقدوة، وليس ولا يمكن أن نقول خاص به حتى يكون هناك دليل، كما قال القرآن: وامرأة المؤمن أنوهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، دليل الخصوصية خاصة بك لا، لا تكون لغيرك. إذا الأصل هو عدم الاختصاص، ولا الأصل هو الاختصاص؟ الأصل هو عدم الاختصاص. ونقول: ولي قال فإن لأمته أنموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص. هذا الوجه، إذن هذا الوجه يظهر أرجح، الصحابة تركوا ذلك لأجل سد الذريعة. إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى، وهو إطباقهم على الترك، أنهم أجمعوا على الترك الباب، يعني ما إذ لو كان اعتقادهم التشريع، لو كان هذا سنة وشريعة لعمل به بعضهم بعده، أو عملوا به ولو في بعض الأحوال، إما وقوفا مع أصل المشروعية، وأما بناء على اعتقاد انتقاء العلة الموجبة للامتناع. وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني رجل من الأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رأوه يصنعون ذلك سألهم: لما تفعلون هذا؟ قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره ولا يؤذي جاره. يقول الشاطبي: فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه، إن صح هذا النقل فإن مشعر بأن الأولى تركه، يعني حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. والألباني رحمه الله أخر في ال يعني صحح في الحديث، يقول: هو صحيح بشواهده صحيح عنده، وكذلك حسنه الإمام الترمذي. وعلق هنا محمد رضا اللي عنده تعليق هنا على محمد رشيد رضا عنده تعليق هنا على هذا الحديث، قال: قد يقال إن هذا يدل على الإنكار وكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل حتى معه هو. قال: وأيده ما ثبت من مجموع سيرته من كراهة الغلو فيه وإطرائه وحبه التواضع ومساواة الناس بنفسه في المعاملة كلها إلا ما خصه الله به، حتى إنه طلب أن يقتص منه ممن لعله أذاه، وهو القائد والمربي الذي جعله الله أولى بالمؤمن من أنفسه، ولم يعرف من الأحوال التي تبرك فيها بفضل وضوئه وببساقه إلا يوم الحديبية، وظهر اليوم من الحكمة، فإن مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثوا مما رأى من ذلك هارون صلى الله عليه وسلم وخافوا قتال المسلمين، فعل المسلمين قصدوا هذا لهذا. هذا في الحقيقة غير صحيح، يقول بأنه ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها بفضل وضوئه إلا يوم الحديبية. احنا قلنا احنا كنقرأ الآن في عجز الوداع، وصلنا المحل قرأ ووزع على ما حوله وكتب. وكذلك الألباني أيضا عنده كتاب في التبرك ومال إلى هذا الحديث، هذا يقول بأنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الحديبية لم يعد يستحب هذا الأمر، لكن الحقيقة أن هذا غير صحيح. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرك به مطلقا، وأن ما سوى من الصالحين الصحابة أطبقوا على ترك التبرك. لكن نحن ما نقول التبرك يعني مش يعني التبرك بالأثار، تبرك بالدعاء، تبرك لأن هناك أقوال فيها بركة، صح ولا لا؟ تقول ادعو لي، هذا جائز لا ممنوع، تبرك بدعائه لا، لكن بأثاره يعني ببزاقه، بأثار وضوئه، بشعره، بعرقه، بظفره، بلباسه، بالآن، لا، هذا ما الصحابة لم يفعلوه مع أحد إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما رأوا أنه الاختصاص، قد يقول قائل ما فيش دليل الاختصاص، مسلم، لكنهم تركوه لسد الذريعة، لأنه حقيقة لو فتح هذا الباب لأدى إلى فيه، هو حاصل يعني الآن، يعني الناس مفتونين يعني بمشايخهم، رغم أنه الصحابة لم يفعلوا ذلك، فما بالك لو كانوا فعلوه. وأن سد الذرائع هذا من القواعد الشرعية التي تبناها العلماء، وخاصة الإمام مالك رحمه الله، يعني مذهبه مبني على سد الذرائع. هذا كله ما يقال في هذا الموضوع. الكتاب هذا جدا يعني مهم جدا، ينبغي أن تقتنوه. يعني الاعتصام للإمام الشاطبي في مجلد، هذا المجلد الثاني، في جل المجلدات، نعم في جل الأول والثاني، هذا الثاني. ثم قال: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. حديث الأول عن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أنس قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم والنسائي. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا، عن يمينه وعن شماله، رواه أبو داود. نعم، جميعا ينصرف عن جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله. نعم، أبو داود بن ماجه الترمذي. وقال: صح الأمران عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الإمام حينما يسلم ينحرف ويستقبل الناس، هل ينقلب عن يمينه أم ينقلب عن يساره؟ كل ذلك جائز. بل من اعتقد أنه ما ينبغي الانحراف إلا عن اليمين، فقال ابن مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان نصيبا شيئا من صلاته، كيف ذلك يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. وهذا يؤدي يعني أن يعتقد ما ليس سنة سنة، وهنا يكون قد ابتدع في الدين، وإذا ابتدع في الدين يكون الشيطان قد أخذ نصيبا من صلاته. فالجمع بين الحديثين، حديث أنس قد يكون ذهر معارضة بين حديث ابن مسعود وحديث أنس. حديث ابن مسعود يقول: كثيرا كان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره هكذا، وأنس يقول كان ينصرف عن يمينه، فيحمل بين الإجماع بينهم بأن كل واحد يعني روى على حسب ما رأى، فهذا رآه ينصرف عن يساره فظن أن هذا هو الأكثر، والآخر رآه ينصرف عن يمينه فظن أن هذا هو الأكثر. هذا إذا كان الجمع هو الأولى. إذا ذهبنا إلى الترجيح، فإن حديث ابن مسعود أرجح من حديث أنس، لأن أكبر سنا منه وأعلم منه وأقدم صبر. أما أنس كان صغيرا معه، فدائما يقدم يعني الأعلم والأكبر والأفقه. ابن مسعود أفقه من أنس ابن مالك رضي الله عنه. أكثر ملازمة للنبي، نعم، من كان أكثر ملازم يقدم على غيره. نعم نعم. ثم قال: باب لبث الإمام بالرجال قليل ليخرج من صلى معه من النساء. أيوة، هذه نقرأها. عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكان يسير قبل أن يقوم. قال: فقلت أن يقوم. قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. يعني عائشة عنها يعني تظن أن مكثه كان لأجل أن ينصرف النساء، فكان النساء يصلين من وراء الرجال مباشرة بدون حائل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره مخالطة الرجال للنساء في الطرقات يعني فضلا عن البيوت، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يمكث هذا المقدار، وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها. ومقتضى ذلك أنه لا يستحب هذا المكث إلا لأجل يعني يمكث الإمام هذا المقدار إلا لأجل أن ينصرف النساء. ولذلك يحمل الحديث هذا الحديث ممكن أن يقيد به الحديث الآخر. ولذلك قال حمل ابن قدامة حديث عائشة صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام أو أنت السلام, يعني حمله على هذا, يعني أن حديث أنس السابق اللي فيه حديث عائشة السابق كان لا يجلس إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام, هذا في حالة ما إذا كان ما كانش النساء, أما إذا كان النساء فيمكث حتى ينصرف النساء. لذلك قال مقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث, لا يستحب أن يمكث كثير إذا كانوا غير رجال.